أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به الإمام من التكبير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكنه له من حديث عثمان بن أبي العاص. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجز الصلاة ويكملها. وفي رواية: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليهما. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجه أمه من بكائه. رواه الجماعة إلا أبا داود والنسائي، لكنه لهما من حديث أبي قتادة. باب إطالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة فيه. عن أبي قتادة وقد سبق. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والنسائي. وعن محمد بن زحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. رواه أحمد وأبو داود.
أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالعناية بالصلاة وعدم التساهل بها، والعناية بالمأمومين والرحمة لهم والرافة بهم، وأن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت إنجازا في تمام. ولهذا قال أنس رضي الله عنه: ما صليت خلف إمام أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن صلاته كانت تماما في تخفيف، ليس فيها كل شق على الناس، وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية كما جاء الحاجة لقتادة. أما الحديث حتى لا يتأخر قدم هو حديث ضعيف، لأن فيه رجل مفرد، لكن الحديث ثابت في أن كان يطول الأولى أكثر من الثانية حتى يتلاحق الناس، يتلاحق الناس في الركعة الأولى. السنة للإمام أن تكون الأولى أطول، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، حتى يتلاحق الناس ويكتفي يتذكروا من إدراك الركعة الأولى. لكن طول لا يفرق على الناس، طول انتشابه فعله صلى الله عليه وسلم في غير مثل على الناس. وهذه من بعد الرحمة والرأفة والعناية بالمأمومين على وجه لا يشق على المتقدمين السابقين. نعم.
باب وجوب متابعة الإمام والنهي عن مسابقته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. متفق عليه. وفي لفظ: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار؟ رواه الجماعة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. رواه أحمد ومسلم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع. رواه البخاري.
اللهم صل على النبي وأصحابه من اهتدى بهم، أما بعد، هذه الأحاديث أربعة كما جاء في معناها كلها تتعلق بوجوب متابعة الإمام وتحريم مسابقته والنهي عن موافقته أيضا. فإن الواجب هو الاقتداء بالإمام وعدم مسابقته وعدم موافقته فليكون بعده. فإن المأموم له مع الإمام ثلاث حالات: المسابقة والموافقة والمتابعة بعده. والمشروع هو المتابعة، لا يسابق ولا يوافق بل بعده. فمتابعته واجبة ومسابقته محرمة، وموافقته أقل أحوالها كراهة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، بأن يأتم به المأموم ويقتدي به. إذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر. إذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع. وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قائما فصلوا قعودا فاجمعون. وفي الآخر: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا على الحديث. هذا هو الواجب، أن يكون مأموم تبعا بالاتصال، يعني متابعة متصلة. إذا كبر كبر بعده بالحال لا يتأخر، وإذا ركع ركع بعده بالحال. لهذا أتى بالفاء مقتضيا للترتيب بالاتصال: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمعا فقولوا ربنا ولك الحمد. فالمأموم يتابعه متصلا لا متأخرا، لكن لا يكون معه ولا يكون قبله، بل يكون بعده متصلا. فإذا قال الله أكبر يقول المأموم الله أكبر، وإذا ركع واستوى راكعا ركع المأموم، وإذا رفع واستوى مرتفعا رفع المأموم، وإذا سجد واستوى وانقطع صوته تابعه المأموم، وهكذا. وإذا صلى قاعدا لمرض صلوا قعودا فاجمعوا، كما صلى به صلى الله عليه وسلم في مرض موته قاعدا فصلوا خلفه قعودا. ويجوز أن يصلوا قياما، لأنه في إحدى صلاته في مرضه صلى قاعدا وصلى قياما، كان أبو بكر يصلي بالناس متابعا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسمع الناس يبلغ الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى أبو بكر قائما وناس قيام وهو قاعد عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز القيام والإمام قاعد. لكن الأفضل أن يصلوا قعودا، قوله صلوا قعودا أجمعين، صلوا قعودا أجمعون، أجمعون توكيد للواو المرفوعة في صلوا. أما المسابقة فمحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قال الإمام أن يحول الله رأسه ورأسه في النار، أو يجعل صورته وصورته في النار. لا يجوز المتابعة، واجب أن تكون متابعة لا مسابقة. بعدما ينقطع صوت الإمام يكبر، بعدما يستوي راكعا يركع، أو يساجد يسجد، فلا يسابق ولا يغادر. وهكذا في حديث أنس رضي الله عنه: إني إمامكم، ولا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. الانصراف هي بالسلام، لا يسلم قبله بل يسلم بعده، كما في قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان: كان ينصرف في الصلاه قال استغفر الله، يعني اذا سلم منها قال استغفر الله. اما الانصراف فان يقوم بعد ما سلم لها ما يقوم، لكن هنا يتركز ويأتي بالتهليل، هذا هو السنة لا يعجل، يأتي بالتهليل الشرعي وأستغفر الله ثلاثة اللهم أنت السلام إلى آخره، هذا هو الأفضل. ولا صلاة انقضت السلام انقضت الصلاة. وفق الله من الإمام. نعم. لا لا السنة أن الإمام لا يطول، لا يطول المن حتى إذا طول قد يتبعونه ويغلطون، يكون تكبيره غير مطول. الله اكبر، سمع الله لمن حمده، هكذا لا يطول. فإنه إذا طول قد يغلط المأموم ويدعو سابعا قبل أن يستوي رافع قبل أن يستوي جالس قبل أن يستوي شادي يكون وتر هذا التوقيت بناء تنتظر حتى ينتهي صوت ثم يسجد.
على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المالك رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار: باب انعقاد الجماعة باثنين أحدهما صبي أو امرأة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، رواه الجماعة. وفي لفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا يومئذ ابن عشر، فقمت إلى جنبه عن يساره فأقامني عن يمينه، قال: وأنا يومئذ ابن عشر سنين، رواه أحمد. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصلى يا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، رواه أبو داود. باب انفراد المأموم لعذر. ثبت أن الطائفة الأولى في صلاة الخوف تفارق الإمام وتتم وهي مفارقة لعذر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان معاذ بن جبل يؤم قومه فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله، فدخل المسجد مع القوم، فلما رأى معاذ طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه، فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك، قال: إنه لمنافق أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله؟ قال: فجاء حرام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده، فقال: يا نبي الله، إني أردت أن أسقي نخلا لي، فدخلت المسجد لأصلي مع القوم، فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه، فزعم أني منافق. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على معاذ فقال: أفتان أنت، أفتان أنت، لا تطول بهم، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما. وعن بريدة الأسلمي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة، فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب، فقال له معاذ قولا شديدا، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واعتذر إليه، قال: إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لمعاذ: صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور، رواهما أحمد بإسناد صحيح. فإن قيل ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن ذلك الرجل الذي فارق معاذا سلم ثم صلى وحده، وهذا يدل على أنه ما بنى بل استأنف. قيل في حديث جابر إن معاذا استفتح بسورة البقرة، فعلم بذلك أنهما قضيتان وقعتا في وقتين مختلفين، إما لرجل أو رجلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذه الحديث الأول والثاني دلالة على الجواز صلاة الرجلين والرجل والمرأة جميعا، وأنه لا حرج في ذلك سواء كان فرضا أو نفلا. فقد قال ابن عباس أن يسار النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وكان ابن عباس بات عند ميمونة خالته، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في الليل قام ابن عباس يتوضا وصفى عن يساره، وهو لم يحفل مع التسليمين، فاداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين واستمر في الصلاه، فدل ذلك على ان الواحد يقف عن يمين الامام لا عن يساره، وانه اذا وقف عن يساره يجيره الامام حتى يجعله عن يمينه والصلاه الصحيحه لا تنقطع، لان الرسول اداره وهو على صلاه، فدل على انه صلى صحت، لكنه خلاف الموقف الشرعي، الموقف الشرعي يكون عن يمينه اذا كان واحدا. وفي الحديث الثاني حث المراه والرجل ان يصلي جميعا يتهجد بالليل، وأن الرجل يصلي بزوجته أو بأمه أو بغيرها لا بأس بذلك. قد ثبت عن الصور أنه زار بيت أبي طلحة نهارا وصلى بهم صلاة الضحى، فقام أنس واليتيم خلفه وقامت أم سليم خلفهم، ودل ذلك على أنه لا بأس أن تقف المرأة خلفهم ولو كانت واحدة إذا كان معها أحد، لا تقف مع الرجال خلفهم، وإذا كان مع زوجها خلفه لا تقف معه ولا مع أبيها ولا مع أبيها، موقفها خلفه لا تقف مع الرجال ولو أنها محرمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أم سليم خلفه ولم تقف مع ابنها مع أنس وهو ابنها وامرأته وابن ابنها يتيم، ودل ذلك على أن المرأة تقف خلف الرجال في الصلاة إذا لم تكن معها نساء ولو واحدة، وأنا جماعة على الاثنين إذا كان اثنين أنا على الاثنين جماعة، وأن الموقف الواحد يكون عن يمين الإمام لا عن يسار، فإن كانوا اثنين يكون خلف الإمام أو يقفان عن يمينه الإمام أو عن يمينه فقط، السنة يقفا خلفه لكن لأنه ليس أكثر. والحديث الثالث والرابع الدلالة على أن المأموم بالعذر الشرعي لا بأس أن ينصرف من الصلاة ويتم الإثم، كما وقعت صلاة الخوف، كان من صلاة الخوف صورة من صلاة الخوف أن الإمام يصلي بضعيفتين، كل ضعيفة يصلي بها ركعتين إذا كانوا أمام العدو ويخافون هجوم العدو عليهم يجعلهم طائفتين، طائفة تحرس وطائفة تصلي معه، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم قام تقليل كمل نفسه وهو في الركعة الثانية، فلما سلمت ذهبت وجاءت الطائفة الأخرى وصلت معه الركعة الثانية ثم أتم في نفسها ثم سلمت معه، فدل ذلك على أن المأموم ينفرد بالعذر في بقية الصلاة ولا حرج في ذلك، كان هناك عذر شرعي من صلاة الخوف. وهكذا قصة معاذ مع الألفاي، كان يصلي معاذ بأصحاب العشاء بعد ما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يصلي بهم العشاء نفلا له وهي له فريضة، في بعض الليالي صلى بهم وقرأ شرع في البقرة طول، وكان معه أنصاري له حاجة في نحله جس نحله وخاف على الماء، فلما رآه شرع في البقرة سلم وصلى وحده، وفي اللفظ الآخر أنه شرع بصلاة الساعة فانفرد وكمل نفسه ونحن، حكاه معاذ من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج عليه من ذاته الحاجة، ولنا معاذ وحذره من التطويل وقال أفتان أنت يا معاذ صلي بهم كذا وكذا، اقرأ بالشمس والضحى وقرأ بالقرآن يعني صلاة العشاء ولا تطول عليه، صليت فلا أصلي، صلي معهم فإنها لك نافلة. فإذا صلى الإنسان من فتت الصلاة كان له أجر ولمسبوق أجر، وإن كان عليه إثم في التأخر، إن كان تأخر بغير عذر يأثم تأخره للجماعة إذا تأخر بغير عذر، لكن مع هذا يسحب لمن حضر يصلي معه ومعه يصلي معه واحد أو أكثر حتى يحصل له من الجماعة. وفيه الأحاديث الأخرى دلالة على أن المسبوق يسمع كما يسمع الإمام إذا جاء، يكون مع الإمام على أي حال، لأن وجده قائما قام معه، وجده راكعا ركع، وجده ساجدا سجد، وجده جالسا جلس، هذا هو السنة، إنما جمع الإمام ليسمع، لكن لا يكون مدركا إلا إذا أتى الركوع، إذا فاته الركوع فوت ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فمن لم يدرك إلا أقل فإنه لا يكون مدركا له، وإذا جاء وقفهم السجود يسجد ولكن لا يعدها شيئا يقبل، لأن جاءت الركعة الأولى وقد فات الركوع فإنه يدخل معه القيام بعد الركوع أو في السجود ولكن يقضيها. فإذا جمعهم الثانية أو السجود الثاني دخل معهم ويقضي ركعتين، وإذا جمعهم السجود الثالثة دخل معهم ولكن يقضي ثلاثة، لأنهم فاتهم الركوع. الصلاة تبقى في الركوع، ركعتين الصلاة في الركوع.
حفظكم الله. يقول: من أدرك من صلاة الكسوف الركوع الثاني من ركعة الأولى هل عليه قضاء وكيف يكون؟
نص على العلم الآن يقضي الركعة، وأنها من أثبات الركوع الأول، من أثبات الركوع الأول يقضي الركعة الزائدة عند ركوعها. نعم، صلاة الكسوف يعني. نعم نعم، يقضي الركعة كاملة لأن العمدة فيها الركوع الأول.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المكروه يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، فتبرز وذكر وضوءه ثم عمد الناس وعبد الرحمن يصلي بهم، فصلى مع الناس الركعة الأخيرة، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتم صلاته، فلما قضاها أقبل عليهم فقال: قد أحسنتم وأصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. متفق عليه. ورواه أبو داود وقال فيه: فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. قال أبو داود: أبو سعيد الخدري وابن زبير وابن عمر يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو. باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة. فيه عن أبي ذر وعبادة ويزيد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سبق. وعن محجن بن الأزرع رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد، فحضرت الصلاة فصلى يعني ولم أصلي، فقال لي: ألا صليت؟ قلت: يا رسول الله، إني قد صليت في الرحم ثم أتيتك. قال: فإذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة. رواه أحمد. وعن سليمان مولى ميمونة قال: أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد، فقلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
أما بعد، هذه الأحاديث تدل على أن من أدرك الجماعة مع الناس فإنه يصلي معهم وتكون نافلة، سواء كان صلىها سابقا مفردا أو في جماعة. ولا يقول: صليت فلا أصلي. هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد حديث عبد الرحمن المعروف أن الإمام إذا تخلف فإنه يؤم الناس بعض من حضر حتى لا يشق على الناس الانتظار، وأنه لا حرج في ذلك. ولهذا لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لبعض حاجته وحضر الوقت، قدم الصحابة عبد الرحمن العوف رضي الله عن الجميع وصلى بهم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة بن شعبة وقد صلى ركعة، فأراد عبد الرحمن يتأخر فأشار له النبي أن يبقى وأن يكمل بالناس، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة معه الركعة الباقية. فلما سلم عبد الرحمن قضى النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وهو المغيرة كل واحد قضى النصف. فدل ذلك على أن الإمام الراتب إذا تأخر عن وقت المعتاد يقدم أن يصلي بالناس، فإذا حضر صلى مع الناس مأموما وقضى ما فاته. أما حديث ابن عمر لا صلاة أنه سمع أنه لا صلاة صلاة في يوم مرتين، هذا محمول على من يصليها اعتقادا أو اجتهادا أو تنطعا، أما لبعض الأسباب فلا بأس. ومن عمر فهم من ذلك العموم ولا وليس كذلك. الصواب أنه لا تنهى لا صلاة لسبب، لا ركعتها مرة واحدة ألف مرة لا زيادة، لكن إذا كان لها سبب بأن جاء وهناك جماعة أو صلاها في فرد ثم أدرك جماعة أو قيمته في المسجد صلاها هناك. والأمر الذي بهذا أيضا أمر يزيد الأسود وأبا ذر وغيرهم قال إذا أقيمت وأنت تصلي معه فإنها لك نافلة ولا تبقى صليت ولا أقصر. وهكذا قال إن هي من أفراد والحد في هذا ذات في الصحيحين وغير منه. أما لا تصل صلاة مرة من مرتين مرتين فالمرأة بغير سهل لا تصلى لوساوس أو الاجتهاد، لا مرة واحدة كافية الحمد لله. إذا كان لأسباب شرعية فقط.
ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأعذار في ترك الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة وينادي صلوا في رحالكم في الليالي الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر، متفق عليه. عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فمطرنا فقال: ليصلي من شاء منكم في رحله. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم المطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض، متفق عليه. ولمسلم أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحوه. وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه البخاري. وعن عائشة قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي الدرداء قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، ذكره البخاري في صحيحه.
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث المتعددة كلها تعلق بأعذار ترك الجماعة. الله سبحانه جل وعلا جواد كريم، لطيف بعباده، رحيم بهم. والجماعة فرض للجمعة والأوقات الخمسة على الرجال، فإذا كان هناك مشقة لمرض أو مطر فله العذر أن يصلي في البيت، وقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. قوله جل وعلا: وما جعل عليكم الدين من حرج. ولهذا كان ينادي وناديه في الليالي المطيرة والباردة في السفر أن صلوا في رحالكم، لأن الناس في المطر والبرد الشديد يشق عليهم المزيد من مخيماتهم يتجمعون عنده صلى الله عليه وسلم. فكل جماعة يصلوا في مخيمهم جميعا جماعة، ولا حاجة إلى أن يذهبوا إلى المخيم الكبير فيه العميد أو فيه فوقان، بل كل واحد مع جماعته يصلوا في محلهم دفعا لمشقة والحرج في المطر أو الليالي المطيرة الشديدة التي يشق عليها الذهاب إلى المساجد. هذا من باب الرخصة، ومن صبر ولو فذهب فالحمد لله. لكن إذا أقيمت المسجد لمن حول المسجد فمن شاء صلى معه ومن شاء ترك، وإذا جمعوا وتركوا الصلاة الكلية فلا بأس إلا وجود المشقة، فلهم أن يجمعوا لوقت الأولى حتى الصلاة والمشقة، ولمن كان في البيت يتأخر ولا يأتي المشقة فالأمر بهذا واسع الحمد لله. ولهذا لما وقر الناس عن ابن عباس في الطائف امر مؤذنا يقول للبحي على الصلاه صلوا في وجهه، فاستنكر الناس ذلك فقال قد فعله من خير منه، ان الجمعه هزيمه واني خرجت نهريهم الطين والدحر. فهذا من الرخصه التي رخص الله فيها لعباده عند مشقه في الجمعه وغيرها، واذا صلى في بيته صلى ظهرا صلى اربعا، لان الجمعه انها تحضر بها جماعه، فالذي لا يحضرها كالمريض والمعذور والمراه يصلي ظهرا، وهكذا في الاسفار من اشتد الحق في الفرد سواء برد شديد مطر صلوا في رحالهم كل جماعه كل خيبه خيبه في الجماعه يصلوا الجميع دفع المشقه والذهاب الى محل المجتمع. وهكذا في البلد المطر الشديد والدحر صلوا في البيوت او جمعوا، اما جماع والا نادى وصلوا في البيوت، وان حضروا صلى بهم جمعا في الوقت الاولى، وان قال صلى في بيوته فلا حرج والحمد لله، كله سنه كله رسل. ومن لم يقل ذلك فالرخصه موجوده ولو ما قالها ولو ما قالها المؤذن الرخصه جائزه، من وجد مشقه فله ان يصلي في البيت، اذا كان الدين واضح او مطر شديد يحصل به مشقه فله ان يصلي في البيت ولا المؤذن صلى في البيت، الرخصه قائمه. وان قالها المؤذن هم باب التاكيد من باب الراحه للناس من باب الارشاد، وإن جمع بهم ولا يقضي نادي صلى بالحاضر جمع جمعا جمع تقديم فلا بأس، كلهم باب تسهيل الأمة إذا فضوا عنها. أما مجرد المرض المرأة في المدن والقرى فلا يكفي، كما هناك شيء خطير مجرد المرأة فهو شيء عادي صلوا في المصالح، أما إذا كان شيء خطير بدء شديد رياح شديدة يعني مشقة كبيرة فلا عذر شيء. نفق الله من المنزل لأن الجنة ما تمنع العصر، العصر ما أحبان صلى مع الجنة صلى في وقت العصر تمنع مع الظهر ومع الجمعة لا يعيد يعني أو يعيد العصر.
طابكم الله. يقول هل يقاس على المطر الوحل الناس
من هذا أو من ذلك مساجد إذا كان يدافع الأخبثان أو حضر الطعام هل عنده عذر إلى قدم الطعام فإنه يبدأ به، أو كان المداد والأخبثين البول والغائط فإنه يبدأ بذلك ولا يروح للصلاة إلا وقد خفف من ذلك، لأنه ذهابه للدافع والأخبثين لا يضبط صلاة، لكن يبدأ بتطهر الهما فإن أدرك الصلاة الحمد لله وسلم وإلا صلى وحده. وهكذا إذا قدم الطعام بدأ به، لا صلاة لحضرة الطعام، فإذا قدم بدأ به ولو فاتت الصلاة، لكن لا يتعود هذا إذا دعت الله، إنما لو قدم صادف أنه قدم الطعام فإنهم يأكلون ولهم نصف لئلا يذهبوا إلى الصلاة وقلوبهم معلقة بالطعام، لكن يكون يتبع العادة قدم الطعام عند أذان الظهر أو عند أذان المغرب يتعمد هذا لا يجوز، لأن هذا معناه تعمد ترك الجماعة. أما إذا صادف ما ذلك بأن قدم الطعام وحضر الطعام ثم أذن المؤذن من أن يبدأ الطعام ولو فاتت الجماعة.